بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في صلاة المسافر. ذكر المصنف بداية فقال: أما لزوم القصر في السفر وعدم التخيير بينه وبين الإتمام إلى آخر، أقول: لا يخفى أن الواجب على كل مكلف بحسب الأدلة هو الإتيان بالصلوات الرباعية تامة من دون فرق بين السفر والحضر، إلا أنه لما دل الدليل على أن المسافر وظيفته في السفر هي القصر في صلاته الرباعية رفعنا اليد عن هذا الحكم الأولي. والدليل الدال على ذلك مجموعة من النصوص، فقد روى الفضيل بن يسار باب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث رقم 2 مجلد 4 طبعا من وسائل الشيعة صفحة 45. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار صحيح أعلى جدا، طبعا بناء على ما هو الحق من وثاقة إبراهيم بن هاشم، أما لو بني على أن إبراهيم بن هاشم ممدوح فالرواية سوف تكون حسنة. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث: إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة 51 ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر شاهدنا، إلى أن قال: ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، ولم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر وليس لأحد إلى آخر. فيستفاد من هذه الرواية وغيرها من النصوص الموافقة لها في المضمون أنه الحكم الأولي بالنسبة للمكلف مسافرا كان أم حاضرا الإتيان بالصلاة الرباعية تامة، لكن لما دل الدليل على أن المسافر له أن يقصر الصلاة الرباعية إلى صلاة ثنائية رفعنا اليد عن مقتضى الحكم الأولي القاضي بالإتيان بالصلاة الرباعية تامة ولو كانت في السفر بمقتضى هذه النصوص. كيف كان؟ اتفق المسلمون في الجملة على وجوب القصر على المسافر متى ما استجمع مجموعة من الشروط سوف نأتي على ذكرها تبعا للمصنف حفظه الله. نعم، وقع الخلاف بينهم في أن القصر عزيمة أم أن القصر رخصة. ذهبت الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم إلى أن القصر عزيمة، بينما قال أكثر العامة على أن القصر رخصة. وافقنا من العامة على كون القصر عزيمة وليس رخصة أبو حنيفة، فقد ذهب إلى ما ذهب إليه أعلامنا من أن القصر في السفر عزيمة. منشأ الخلاف بين الفريقين يعود لما هو المستفاد من الآية القرآنية، أعني قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ادعى العامة بأن الآية المباركة دالة على الرخصة وليست مفيدة للعزيمة، قربوا الاستدلال بها كما ورد في كلام غير واحد منهم، راجع على سبيل المثال القرطبي في تفسير الجامع لأحكام القرآن مجلد الخامس مثلا. على أي حال قربوا الاستدلال بها كالتالي، قالوا: إن قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ظاهر في الرخصة، لأن مفاده هو التخيير بين الصلاة تماما وبين الصلاة قصرا، حيث أن هذا هو الظاهر من لفظ ليس عليكم جناح. وبعبارة ثانية، إن الجناح يعني الإثم ونفيه يفيد الإباحة، وعدم الوجوب فيثبت المطلوب من كون الآية الشريفة تفيد الرخصة للعزيمة. الآية ماذا قالت؟ فلا جناح، فليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم وليس واجبا عليكم، بل هو مباح، مقتضى ذلك يعني الرخصة، إن شئتم أن تفعلوا فعلوا وإن شئتم أن تتركوا اتركوا، فتكون الآية دالة على أن المكلفين مخيرين، بأن المكلفين مخيرون إن شاءوا أن يفعلوا فعلوا وإن شاءوا أن يتركوا. وقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. عن ماذا؟ عن دعوى دلالة الآية على أن التقصير رخصة وليس عزيمة. من الإجابات التالي: قالوا إن نفي الجناح في الآية القرآنية حكم وضعي وليس حكما تكليفية، نظير قولك إذا غسلت ثوبك مرتين فلا جناح عليك أن تصلي فيه، فإن هذا التعبير لا يفيد أنك مخير في الصلاة فيه وعدمه، يعني إن شئت أن تصلي فيه فصلي وإن لم تشأ فلا تصلي فيه. لا، لا ريب في لزوم لبسه متى كان الساتر منحصرا فيه، وإلا لزمت الصلاة عاريا بناء على القول بلزوم الصلاة عاريا لمن لم يجد ثوبا طاهرا. إذن قولهم فلا جناح عليك يعني أنت مطالب بالصلاة، حكم وضعي ما هو حكم تكليفي، يعني قضية صحة وفساد ما لها أي علاقة. هذا الجواب مردود، وذلك لأن جعل قوله تعالى فليس عليكم جناح حكما وضعيا لا يوجب نفي الرخصة كما لا يخفى، والتنظير بما ذكر غريب جدا، لأن من الواضح أما في المثال المذكور قضية الثوب قرينة، ولو قرينة ذهنية على عدم التخيير، وذلك لعدم كون المقام كذلك، حيث لا معنى لأن يقال بأنك مخير بين أن تصلي في هذا الثوب وعدمه، لأن المنظور إما أن الثوب قد طهر أو لا، بل إن معنى نفي الجناح هنا رفع الإثم وإثبات الإباحة بمعنى جواز الصلاة فيه. إذن التنظير بالمثال المذكور أشبه بالقياس مع الفارق، وبالتالي لا يصلح لأن يكون جوابا كما لا يخفى. قد يقال بأن التنظير بالمثال المذكور منصب على أصل الصلاة لا على الثوب، بمعنى أنه قد يتصور من قول القائل لا جناح عليك بالصلاة فيه وجوب الصلاة عليك في هذا الثوب، لا أنك مخير بين أن تصلي أو لا تصلي. ومن الواضح أنه حتى على هذا الاحتمال والتوجيه للمثال المذكور لا يتم في إثبات المدعى. لماذا؟ لأنه سوف يكون بحسب الظهور الأولي دال على الترخيص في أصل الصلاة، وأن وجوبها يكون ناشئا من خلال الأدلة الخاصة الدالة على ذلك لا نفس المورد، نتيجة عدم الدلالة. هذا الجواب الأول. جواب الثاني أن الآية الشريفة في مقام رفع توهم الحظر، وذلك لأن المنعقدة عليه الأذهان أن الفريضة تصلى تامة من دون فرق بين سفر وحضر، هذا هو الحكم الأول. مقتضى الأدلة الأولية أنه لا فرق في ثبوت التمام بين السفر وبين الحضر، وهذا يعني أن المرتكز في الأذهان أن التقصير في الصلاة يتنافى مع امتثال الأمر الصادر بلزوم الإتيان بالصلاة. جاءت الآية الشريفة بصيغة ليس عليكم جناح، يعني كي تنفي توهم الحظر وتشير إلى أن التقصير أمر سائغ للمكلف، نظير قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعض المسلمين ظنوا المنع من السعي بين الصفا والمروة لأنهما كانا أيام الجاهلية موضعين لصنمين قد نصبا عليهما، فظنوا أن السعي بينهما ممنوعون. جاءت الآية الشريفة حتى تدفع هذا التوهم وتزيله وتشير إلى مطلوبية السعي بين الصفا والمروة. وبعبارة أوضح، لو جاء التكليف بالإلزام مباشرة ما كان ذلك مقبولا، لأن من الصعب رح يسبب حزازة، أنا أساسا أعتقد بأن هذا ممنوع فكيف تقول لي بأنه واجب؟ لن أتقبل الأمر، ولذلك لا بد في أن يلزم المكلف به أن يؤتى له بعبارة تشير إلى عدم المنع عنه وتتضمن في نفس الوقت الإلزام به، ما نسميه برفع توهم الحاضر. طيب، الناس يعتقدون أن السعي بين الصفا والمروة حرام، تجي العبارة تشير إلى عدم حرمته وفي الضمن تضمنه بالوجوب والإلزام. نفس الكلام، الناس يعتقدون أن الوظيفة دائما وأبدا الصلاة تماما، فيأتي التشريع ليشير بأن المسافر يقصر لكن في نفس الوقت يضمنه الإلزام. هكذا أجي. هذا الجواب غير مقبول، وذلك لأن دعوى المستدل هي أن نفي الجناح يعني رفع ما كان يتصور من الإثم، إذ قد عرفت منا قبل قليل أن الجناح في الآية يعني ثبوت الإثم، نفيه ورفعه يثبت عدمه، وهذا هو المراد من رفع توهم الحاضر، بمعنى أن رفع توهم الحاضر يعني رفع الإثم وهو يساوق الإباحة للوجوب، وبالتالي لن تكون الآية الشريفة دالة على أن التقصير مأخوذ على نحو العزيمة، بل سوف تكون دلالتها على نحو الرخصة، فيكون التقريب المذكور دليلا للخصم وليس جوابا عن دعوى. صار واضح؟ إذن عمدة ما تفيده الآية الشريفة نفي عدم المشروعية الذي عبر عنها في كلام المجيب برفع توهم الحاضر، وهذا أجنبي عن إثبات المدعى. طبعا هذا ما ذكر مبني على أن الآية الشريفة بصدد بيان حكم الصلاة في السفر، أما لو قوى أنها تقصر على نحو الرخصة أو العزيمة، أما لو قيل بأن الآية الشريفة ليست في مقام بيان حكم القصر بالنسبة للمسافر، بل هي بصدد بيان أصل تشريع القصر، وعليه لن تكون الآية في مقام بيان أن القصر بالنسبة إليه مأخوذ على نحو الرخصة أم العزيمة، يعني سوف تكون الآية أجنبية عن ذلك. صار واضح؟ لا، راح نلتزم بأن الآية أساسا ليست ناظرة لحكم صلاة المسافر، وإنما الآية مختلفة، يعني مرة نقول الآية القرآنية بصدد بيان أصل تشريع القصر، أنه القصر مشروع كما أن الصلاة تماما مشروعة، الصلاة قصرا مشروعة، أما أن المسافر يقصر أم لا رخصة عزيمة ليست بصدد البيان، وبعبارة أخصر الآية بصدد بيان أصل الجعل والتشريع من دون بيان حيثياته ومتعلقاته الأخرى. مقتضى ذلك أن الآية لن تكون في مقام بيان وظيفة المكلف من أن القصر رخصة أم عزيمة، وبالتالي لن تكون صالحة لأن تكون عاما فوقانيا يمكن الرجوع إليه متى أعوزنا الدليل، لأنها أساسا ليست في مقام البيان وإنما في مقام بيان أصل التشريع. أقرب لكم يمكن بمثال أوضح. لاحظوا الآية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. مرة نقول بأن الآية القرآنية بصدد بيان أصل تشريع الخمس، أما في ماذا يجب الخمس؟ غنيمة الحرب، مطلق الفائدة، أرباح المكاسب، إلى آخر ليست الآية بصدد بيان هذا الأمر، هي بصدد بيان أصل الخمس. كتب مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بصدد بيان أصل جعل الصوم من دون بيان الحيثيات والتفاصيل الأخرى. مرة نقول لا، نقول بأن الدليل ليس فقط في صدد بيان أصل الجعل والتشريع، وإنما الدليل في مقام بيان الجعل والتشريع والحيثيات. يعني عندما نقول مثلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، نقول الآية بصدد تشريع الخمس وبصدد بيان ما يجب فيه الخمس من أنه الغنيمة الحربية، من أنه الغنيمة الحربية أو أنه مطلق الفائدة، وبالتالي ما يتعلق بذلك. مثلا كتب عليكم الصيام أن المقصود هو الإمساك عن المفطرات، فتكون الآية بصدد بيان أصل الجعل والتشريع ومتعلق الحب، أو الآية لا فقط بصدد بيان أصل التشريع. فارق كبير جدا. طبعا تترتب ثمرة أن آيات الأحكام لن تكون آيات أحكام حينئذ، إذا بنينا على أنها بصدد أصل الجعل والتشريع لن تكون آيات أحكام، وبالتالي لن يستفاد منها أو يستنبط منها أي حكم من الأحكام الشرعية، بعكس ما إذا التزمنا بأنها ليست فقط بصدد بيان الجعل والتشريع بل هي بصدد بيان أمور أخرى فسوف يلتزم. آمل أن يكون كلامنا واضح. طبيعي بعد هذا راح يعتمد على ذوق الفقيه، كيف سيتعاطى الفقيه مع هذا. طبعا هذا الكلام الذي أفاد أنا مقتبسنه من كلام لسيدنا قدس الله تربته الطاهرة في تعليقته في أجود التقريرات في بحث العام والخاص. هناك أنكر أن تكون الآيات القرآنية آيات أحكام وأنها بصدد البيان، وأصار على أن الآيات القرآنية التي وردت إنما هي واردة فقط بصدد الجعل والتشريع ليس إلا. طبعا مشكل إذا نلتزم بأنه باقي على هذا الرأي، مشكل لأنه يلزم أن تكون له مجموعة من الفتاوى قد أفتى فيها من دون دليل، إذ أن عمدة دليله في جملة من الفتاوى عبارة عن الآيات القرآنية، فمشكل الالتزام. لعله رأي علمي أكثر من كونه رأيا بنائيا، يعني يمكن على أي حال. بعد لا مجال لأن نقول بأنه ضاق قلم المقرر، لأن القلم قلم بعد ما في مجالين أن يعتذر، يعني على أي حال. إذا نقول يمكن ضاق فهمنا عن إدراك كنه مراده، لم نستطع أن نستوعب مراده، يمكن. لا، في بحث في المحاضرات في العام والخاص لم يتعرض من هكذا، فقط في تعليقته على أجود التقرير على أي حال. خب، والإنصاف أننا لو كنا والآية الشريفة لصعب الالتزام بدلالتها على كون التقصير مأخوذا على نحو العزيمة، بل ظهوره في الرخصة أوضح. لا يقال بأنه قد ورد تمسك الإمام عليه السلام بالآية الشريفة في إثبات أن التقصير بنحو العزيمة للرخصة، وعندها يثبت المطلوب. لاحظوا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم واردة في صلاة المسافر باب 22 حديث رقم 2 مجلد 8، طبعا نقرأ صلاة المسافر مجلد 8 باب 22 حديث رقم 2 صفحة 517 من مجلد 8. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا، ليس للشيخ الصدوق طريق لمحمد بن مسلم وزرارة أو لا، هذا يبحث. قلنا لأبي جعفر عليه السلام، ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال إن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قال قلنا له تفتوا زرارة ومحمد بن مسلم فهما من ظاهر الآية أن التقصير رخصة وليس التقصير عزيمة. إنما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح ولم يقل افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟ يعني استظهر من العبارة أن المقام مقام رخصة وليس عزيمة. فقال عليه السلام جواب الإمام جواب إسكاتي، أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة فمن حج البيت واعتمرا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله في كتابه. طبعا هذا يعني بعيدا عن أن الإمام عليه السلام بصدد الجواب الإسكاتي أو التنظير إن صح التعبير، يعني يقال كما يقال في آية فلا جناح عليه أن يطوف بهما فيلتزم كذلك، مع أننا نعقب فنقول بأنه هل هذا من الاستدلال بالسنة؟ فيقال استدلال بالسنة الشريفة وليس بالآية، أو استدلال بالآية. أقول الظاهر أن هذا ليس من الاستدلال بالسنة بل هو من الاستدلال بالكتاب، لأن الإمام عليه السلام قد تمسك بالآية الشريفة في إثبات المدعى وبالتالي يثبت ما ذكرنا. لا ما عليه جاب ذاك بعدين، قال ذكره الله في كتابه فعله نبيه. خب يقال أن فعل النبي مبني على ذكر الله عز وجل له في الكتاب، مو شرط أنه من التشريع الخاص بالنبي صلى الله عليه وآله، يمكن أن يكون للكتاب. لا يقال فإنه يقال إن الظاهر أن الإمام عليه السلام لم يرد إثبات وجوب التقصير بالآية الشريفة، كما هو الظاهر أيضا من آية السعي بين الصفا والمروة. عمدة ما أراده الإمام عليه السلام الإشارة لدلالة الآية على أصل التشريع والجواز، يعني عدم المنافاة للوجوب. نعم يستفاد الوجوب حينئذ من فعل النبي صلى الله عليه وآله كما تضمنته الصحيحة، فيكون تشريعا للرسول وليس استمرارا للآية القرآنية. نعم يمكننا إثبات ما ذهبت إليه الإمامية من أن التقصير في السفر عزيمة وليس رخصة من خلال أدلة أخرى غير القرآن الكريم كالنصوص الواردة من الفريقين، بل إن الحكم القصر أنه عزيمة من الضروريات التي لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليه. ثم إنما ذكر كله مبني على دلالة الآية الشريفة على التقصير بالنسبة للمسافر ولو بنحو التشريع لا بالإشارة إلى الوجوب أو التخيير كما هو مقتضى الخلاف الذي قد عرف، بمعنى أن الآية الشريفة دالة على موضوعين يشتركان في حكم واحد. ما هما الموضوعان؟ الموضوع الأول صلاة المسافر، الموضوع الثاني صلاة الخوف أو صلاة المطاردة. هذا يبتني على أن القصر في الآية، وهو قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، القصر متعلق تارة بالكمية فيشير إلى صلاة المسافر، ومتعلق أخرى بالكيفية فيشير إلى صلاة الخروج. يعني يستفاد من الآية بناء على هذا الاحتمال استقلالية كل من صلاة كل من السفر والخوف عن الآخر في ترتب الحكم الذي هو التقصير عليه. فالخوف حكمه التقصير، السفر حكمه التقصير. طبقا لما ذكرنا سوف نقرر بأن الموجب للتقصير أمران، السفر أو الخوف. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه قال بخلاف ذلك، قال بأن الآية دالة على حكم صلاة الخوف ولا ربط لها بحكم صلاة المسافر من قريب أو بعيد، يعني أنها تشتمل فقط على موضوع واحد، ليست مشتملة على موضوعين مختلفين يتفقان في حكم واحد. قال الآية الشريفة ليست ناظرة إلى مشروعية التقصير في السفر فضلا عن تصور دلالتها على أنه واجب وليس رخصة، هي ناظرة إلى صلاة الخوف والمطاردة. طيب سيدنا ما هو دليلك على أن الآية ناظرة إلى صلاة الخوف والمطاردة وليست ناظرة لصلاة المسافر أو الصلاة في السفر؟ قال يشهد لما ذكرناه أمران. ما هما هذان الأمران؟ يأتي عليهما الكلام والحمد لله.